بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. لما ربنا خلق آدم وبعد كده أتى إليه بحواء، الله هو اللي أنشأ سر الزيجة. إحنا أحيانا كتير قوي بنقعد نفكر كده إن الزيجة دي مشروع فاشل، وإن الناس لما بتتجوز الحقيقة بتبعد عن ربنا، ويعني كل النماذج اللي في ذهننا أحيانا كده نماذج سلبية وبنفكر فيها بطريقة مش كويسة. ولكن الحقيقة الفشل بيبقى بسببنا إحنا، بسبب اختياراتنا، لأن الله لما خلق حواء أعطاها كده زي هو يعني سبب وغرض إن هي تكون معينة النظير. في الكتاب المقدس في ناس قديسين وفي عائلات قديسين. الموضوع بتاعنا النهاردة عن الآية اللي قالها يشوع في السفر يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هنتكلم على الأسر المقدسة دي المباركة، وبعد كده هنكمل المرة الجاية أو يمكن اللي وراها بموضوع عكسه لما السيد المسيح قال أعداء الإنسان أهل بيته. ممكن تبقى سر الزيجة مشروع للبركة والتواصل مع الله، ويبقى ممكن مشروع الزيجة ده مشروع عشان خاطر الإنسان يجيب لنفسه عدو في البيت، سواء هي أو هو. يعني لما نشوف، لما نيجي نتكلم في الموضوع ده المرة الجاية ولا بعدها، نشوف إن أكتر أذى ممكن إنسان يتأذاه بيجي من بيته. الحقيقة دي حاجة محزنة، لكن يعني نتكلم النهاردة في النماذج الإيجابية، وبعد كده المرة الجاية نتكلم على نماذج سلبية لعائلات أو زيكات ما كانتش بحسب غرض الله. أول عائلة نتكلم عليها هي عائلة نوح. زوجته مش موجود اسمها في الكتاب المقدس، لكن التقليد اليهودي يقول ان اسمها كانت نعمة، اسمها نعمة. نوح ده راجل كان عنده 600 سنة ولا 500 سنة لما جه ربنا وقال له تعالى ابني الفلك. اول حاجة نشوفها عن العائلة المقدسة دي يقول لك: وصار نوح مع الله. صداقة نوح مع ربنا كانت سر نجاح نوح وبيته وولاده. الصداقات في حياتنا ممكن تكون سبب عمار أو تكون سبب خراب. إحنا ماشيين مع مين؟ مصاحبين مين؟ بناخد نصيحة من مين؟ أحياناً كتير قوي الزوج يظن إن الصداقة بتاعته مع صديقه هو ده المستشار بتاعه، فيسمع أنت رأيك إيه؟ والزوج ممكن ياخد نصيحة من حد، الحد ده الحقيقة حتى ما هواش عنده خبرة أو هو ما هواش ناجح في علاقته الزوجية، ولكن تبع الفتي يقول له ده أنت المفروض تعمل وتعمل وتعمل، حتى لو كتاب ده مش كلام، ده مش الكتاب المقدس. فيبقى صار الزوج مع صديقه وبعدين والبيت ابتدى ينهد وينخرب. أحيانا صداقتنا ومشورتنا بناخدها من الأهل، بنظن ان الاهل بدم هم اهلنا وبيحبونا، ان هم دايما عارفين الصح ودايما هينصحونا بالخير. للاسف نماذج كتير جدا جدا، للاسف الايام دي بالذات، الاب والام اللي هم الجد وتيتا يعني بيفتقدوا الحكمه لدرجه ان هم ممكن يعني يتسببوا ليترالي في انقسام البيت. ولا ما تخليهوش يقول لك كده، اوعي يعلي صوته، اوعي يعمل حاجة زي كده، سيبيله البيت وتعالي وإحنا نوديه ونربيه وبعدين. ونفس الكلام برضو أحيانا الزوج ياخد النصيحة من بابا ولا من ماما، والموضوع ينتهي برضو إلى نهايات مأساوية. صار نوح مع الله، صدقته هي مع ربنا، مفيش حد يصاحبه، الجيل بتاعه جيل شرير، ما عندوش حد يكلمه ويفهمه وينصحه نصيحة مخلصة لوجه الله. المعايشة مع ربنا خلت نوح يتعلم من صديقه. مصاحب ربنا تفتكروا أخلاقه عاملة إزاي؟ صفاته وأخلاقه جاية من الصداقة بتاعته. عايز بيتك ينجح، صادق الله وسير معاه. عايز بيتك ينجح، ولادك ينجحوا، صاحبي ربنا واعتبريه الصديق والأب اللي تأتمنيه على أسرارك. أول سر في نجاح العيلة دي صداقات مقدسة. صار نوح مع الله، عشان كده كان بيته بيت مقدس وكان هو إنسان كامل. تاني حاجة ربنا جه قال له كده، قال له يا نوح تعالى روح ابن الفلك. نوح كان راجل ودانه مع ربنا. احنا كلنا لينا ودان، ولكن السيد المسيح يقول من له أذنان للسمع فليسمع. والحقيقة العبارة دي لما نتأمل فيها ممكن يبقى لينا أذنان بس مش للسمع. مين لينا أذنان للديكور عشان شكلنا حلو نسند عليهم النظارة، ولكن للسمع عشان نسمع كلمة ربنا ده موضوع تاني خالص. بنيجي الكنيسة وبنسمع كلمة ربنا، أحيانا في المشاكل يجي أبونا يقول يا جماعة ربنا ما يرضوش كده، يقولوا له يا أبونا احنا عارفين الكلام ده، خلي الكلام ده بره، خلينا نحلها بقى بطريقتنا، احنا مش عايزين نسمع اللي انت بتقوله، ربنا ده خليه في الكنيسة. نوح كان سمع كلمة ربنا ودانه بيسمع كلمة الله بلا جدال ولا تذمر. في شغلانة هيعملها نوح، مراته ما جاتش قالت له ايه بقى ان شاء الله اللي انت هتطلع لنا فيه ده، فلك ايه اللي هتبنيه ده، وانت تعرف ايه في الفلك ولا تبني فلك ليه. مراته الست الفاضلة دي اللي احنا حتى اسمها نعرفه بالعافية ساعدت نوح يحقق الغرض من وجوده، هو سمع وهي سمعت منه. طب نوح سمع من ربنا، ربنا نداه وقال له يا نوح روح ابني، لكن مراته ما سمعتش من ربنا، ربنا ما ظهرش لمرات نوح وقال لها يا مدام نعمة جوزك هيبني فلك. هي خدت الكلمة منه وصدقتها ومشت وراه. ده احنا احيانا لما بيجي لينا ابن ولا ابنة وقول لي يا مثلا يا بابا ولا يا ماما ده انا ربنا دعاني لخدمة الكهنوت او للرهبنة، نقلب الدنيا. يعني ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ومين قال ان ربنا يرضى بكده؟ عيلة ودانها مفتوحة على كلمة ربنا، جايين الكنيسة ودانهم مع كلمة ربنا. الأنبا أنطونيوس جه الكنيسة مش زي أي حد، جه سمع إن أردت أن تكون كامل فاذهب وبيع، راح وباع وبقى الأنبا أنطونيوس. يا ما سمعنا وعظات في الكنيسة وبراها، وفي ناس كتير قوي طول النهار قاعدين قدام أغابي وسي تي في وقاعدين يسمعوا، حتى لما دول يخلصوا يفتحوا الكمبيوتر وعظات وعظات، وفي الآخر بيوت مقسومة والدنيا خربانة. ليه؟ عشان أنا بسمع زي ما أكون بسمع حد بيغني. يا سلام، ده أنا اتعجبتني أول وعظة بتاعت سيدنا الأنبا فلان دي ولا أبونا فلان، وبعدين اتحققت فين؟ اتعاشت إزاي؟ نوح يقول ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، عينه على الوصية ودانه مفتوحة اللي ربنا يقوله لأعمله. ثالث حاجة وصفة نشوفها في عيلة نوح ونعمة، العمل المتواصل الجاد لفترة طويلة. ربنا قال لنوح تبني الفلك وخد وقته. الفلك ده كانت أبعاده 450 أدم طول في 45 أدم عرض في 75 أدم ارتفاع، حاجة كده ما شاء الله تشيل بحسب الحسابات يعني حاجة بتاعت 14,000 طن. وما نعرفش ان نوح ده كان راجل نجار، الحقيقة يقال عنه وهو في الانجيل يقول ان نوح ابتدى يبقى فلاح في الارض، راجل مشتغل فلاح. ازاي هو ومراته وولاده يفضلوا يشتغلوا شغل متواصل لمدة 120 سنة عمل جاد؟ هنا بقى يظهر دور الاسرة في مساندة الراجل البار ده. في حاجة اسمها تكسير المقاديف، احنا احيانا كتير قوي بنبقى شاطرين في تكسير المقاديف. واحد كده قلبه وكله ويلا نقوم نصلي، او هي اللي قلبها كلتها يلا نقوم نصلي، انا تعبان بتفرج على التلفزيون انا مهدود صلي انت والعيال، مش قادرين نعمل عمل الله لمدة يومين ولا اسبوع. نوح ومراته قعد يبنوا 120 سنة هو وعياله، ما سمعناش ان ولاده حد طفش وساب له البيت وقال له انت يا راجل انت يا ابونا 120 سنة عمالين نبني في المركب بتاعتك دي. الصبر والمواظبة بتاعتهم حتى في الفلك، انتوا قاعدين هو عارفين نوح قعد في الفلك قد ايه؟ سنة، قعد سنة، الدنيا عرضت تمطر 40 يوم وبعد كده قعد سنة مستني رحمة ربنا. والعجيب ان ربنا ما قالوش هيخرج امتى، ونوح هو اللي ابتدى يحاول يدور الارض نشفت ولا لا، فطلع الغراب وبعدين طلع الحمامة مرة واثنين وثلاثة. ورغم كده نوح ما زهقش ما يقسش، ومراته ما قالت لهوش بقى انت عملت فينا وسويت. العمل المتواصل، للأسف احنا شاطرين في البدايات بس ما بنعرفش نكمل. ممكن اسبوع كده قلبنا يتحرك ونصلي مع بعض وخلاص، هنصوم الصوم الكبير أول يومين زي الفل، بعد كده خلاص ما بنقدرش نكمل، يمكن إحنا بنزهق بعض، ما بنشجعش بعض. لكن عيلة نوح كانت عيلة مختلفة. رابع درس نتعلمه من عيلة نوح ونعمة، إن الأسرة دي كانت الوحيدة في العالم اللي بترضي ربنا. تخيلوا في العالم، مش في الكنيسة، مش في الجيران، لا في العالم. يعني ما لهمش أصحاب خالص، ليهم جيران وبيتعاملوا معاهم، ما خافوش من العزلة ولا سخرية الناس بيهم. يعني تخيلوا كده مثلا الجيران بتوعهم بيتفرجوا عليهم، أو جارة نعمة دي تيجي تخبط عليها وتسألها كده، هو يا ست مسام هو جوزك يعني ما شاء الله عليه بيعمل ايه؟ الكلام ده كان ممكن يحطم نوح ويحطم مراته وولاده كمان، اذا كانوا هم بيخرجوا يشتغلوا والناس بقى تقعد تقول لهم هو ابوكم ده حصل له حاجه ولا ايه؟ ما تعقلوا الراجل، ايه اللي هو بيعمله ده؟ ما خافوش من العزله، ما قالوش احنا نبقى زي بقيه الناس بقى عشان خاطر الناس ما تضحكش علينا، زي احنا احيانا لما اولادنا ييجوا كده وهم مثلا حد ضايقهم في المدرسه عشان هم صايمين ولا حاجه، فاحنا نحاول ان احنا نحسسهم ان احنا زي بقيه الناس، اعملوا اي حاجه يعني مش مشكله، مهم ما بقاش معزولين. الاحساس بالعزله ده صعب، ولكن دور الاسره بقى، مدام نعمه دي اللي سندت ولادها وهم داخلين وهم خارجين، احساس مش حلو ان الواحد يشعر ان هو مختلف، لكن احنا مدعوين نكون كده، مدعوين ان احنا نكون مختلفين، لينا هدف وطريقة مختلفة في الشغل بتاعك والشغل بتاعك. يا ترى بنعمل ايه هناك؟ عايزين نبقى زي بقية الناس فنقول نكت فارغة عشان الناس تحس ان احنا زيهم، ولا انا ليا طريقة وليا اسلوب، حب الناس كلها ما بتعلاش على حد، ولكن انا ابن ربنا واسلوبي مختلف. الناس دول منقدوش للعالم في شره عشان يكونوا زي اللي حواليهم، الكلمة اللي احنا بنقعد نقولها طول النهار والليل، عشان نبقى زي الناس اللي حوالينا. الولد نديله اللي هو عايزه عشان ما يبقاش حاسس ان احنا حرمينه من حاجة. مش هي دي التربية يا احباء، مش هو ده الكلام اللي احنا المفروض ان احنا نربي ولادنا عليه. ايمان الزوجة وثقتها في زوجها، يا ترى كام صحيح؟ نوح كان إنسان مقنع لزوجته وأولاده، لأنه كان إنسان يخاف ربنا. إيه اللي خلى نعمة تصدقه؟ جاي لها بمشروع كده ما يخطرش على بال حد، كان عنده 500 سنة، نقول إن الإنسان في الوقت ده كان بيعيش 900، نقول كل 100 سنة بعشرة، يعني 500 في وقته زي 50 دلوقتي، يعني مش صغير لسه برضو. الراجل عنده 500 سنة ده إزاي يقنع مراته بحاجة زي كده ويشتغلوا هما الاثنين مع بعض؟ عارفين أقنعها ليه؟ سمعت كلامه ليه؟ مش عشان خاطر صوته عالي، مش عشان خاطر هو الراجل وعنده شنب فعلشان كده مراته بتسمع كلامه، لا. الكتاب المقدس يقول لنا كده، وإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. أقول الآية دي تاني، وإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. جوزها كان مقنع ليها عشان كان إنسان تقي، ماشي عدل، يعرف ربنا، وإنسان يخاف الله. فلما قال لها ربنا قال، ما قالتلوش يا سلام بقى هو ربنا اللي قال برضو، ولا أنت اللي مخك ابتدى صواميله تفك. احترمت كلمته عشان هو طول عمره إنسان محترم، عشان هو عامل مثل في البيت لإزاي رجل الله يكون، فكلمته ماشية عشان فيه هيبة، والهيبة بتاعته جاية من انه يخاف ربنا. كتير قوي احنا بنظن ان الكلمة تمشي عشان انا الراجل، او انا الست المسترجلة، يعني واحد فينا يمشي صوته ما هياش كده. الكلمة بتمشي لما يكون الانسان يخاف ربنا، فكلمته بتأثر بتتسمع، ولاده مصدقينه لما يقول ده غلط بابا يقصدها، لان بابا ما يحبش الغلط، بابا انسان بتاع ربنا وما يسمحش بالغلط في البيت. العيلة دي كانت عيلة واحدة في العالم كله، عيلة كويسة، ما خافوش، ما تخضوش، ما انزعجوش، ما قالوش نبقى زي بقية الناس. الحاجة الخامسة اللي نتعلمها من العيلة المقدسة دي التضحية. نوح وعيلته ضحوا جامد يا أحباء، لو تخيلناهم كده. الراجل ده مش قاعد يبني الفلك وما عندوش شغلانة تانية، ده لازم يشتغل وأكل بيته مش كده؟ ربنا ما كانش بينزله الأكل من السماء، اشتغل انت في الفلك وانا هبعت لك حاجات بقى من السماء، يعني مرة غراب يجي لك بحتة لحمة بيتزا. لا، نوح كان بيشتغل ويشقى ويفلح الأرض ويبني الفلك، تضحية، اشتغل شغل ربنا واشتغل عشان يوكل ولاده. ضحى نوح بصورته قدام الناس، مش مشكلة، الناس افتكروا ان هو رجل اتخبل، معلش. هو خارج من الفلك وهو داخل الفلك ما خدش معاه حاجة من ممتلكاته. تخيلوا لو واحد عارف ان الدنيا هتغرق، العيلة بتاعته بس هي اللي هتنجى، والفلك ما شاء الله كبير ويشيل كل حاجة، ده كان ممكن يقول اشيل بقى معايا حاجات المهمة، الحاجات اللي احنا حوشناها، تحوشت العمر بقى بتاعتي انا والمدام، ناخدها معانا عشان خاطر ان شاء الله لما ننزل بعد كده نلاقي حاجة ناكلها ونعيش فيها. نوح دخل في الفلك اللي ربنا قال له عليه وبس. تدخل الحيوانات، ادخل الحيوانات، تاخد مراتك وولادك، اخد مراتي وولادي، ذاتس ات. نوح خسر كل حاجه، بالشكل العام خسر كل حاجه، ولكن كسب نفسه وكسب عيلته. نوح وعيلته بيدينونا يا احباء لما نيجي نقول ما احناش لاقين مثال ولا قدوه، العالم كله شر، ما كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انا واشمعنى اولادي؟ نوح ومراته وولاده ادونا مثل عشان نقف قدامه ونتأمل ونتعلم. آخر حاجة نتعلمها من عيلة نوح التواصل الدائم مع الله من خلال العبادة. أول ما نوح خرج من الفلك أول حاجة بنى مسبح. قبل ما يبني لنفسه بيت، الصورة جميلة قوي اللي رسمها لنا الأستاذ جورج في الباك، إن هو خارج من الفلك أول حاجة عملها بنى مسبح، يقدم العبادة لله قبل حتى ما يدور على حاله. تخيلوا واحد دخل في بلد كده قبل ما يدور على البيت، جه دور على الكنيسة ودور ازاي يعمل لربنا مكان في بيته. حاجة جميلة ان الانسان يتواصل مع الله في العبادة، فيبقى سهل عليه يتواصل مع مراته وولاده. احنا بننقطع عن بعض عشان احنا مقطوعين احيانا من ربنا، مفيش تواصل، أنا بدماغي وهي بدماغها والعيال كل واحد بدماغه، وربنا ده بنفتكره يوم الحد بس، ده لو افتكرناه ونيجي الكنيسة ونخرج نقول نفس الكلام ونشتم نفس الشتايم ونهزر نفس الهزار ونكذب نفس الكذب ونسيء نفس الإساءة، وبعد كده يقولك هو ربنا فين؟ أدي عيلة أظهرت لينا سر الزيجة في صورة كاملة، حاجة تفرح عيلة نوح وزوجته. عيلة تانية ناخدها النهاردة ونكمل المرة الجاية، عيلة إبراهيم وسارة. ربنا قال لإبراهيم خد ولادك وامشي من البلد اللي انت فيه. إبراهيم أصلا يا جماعة من حتة اسمها أور الكلدانيين، الحتة دي في العراق، يعني هو مسقط رأسه في العراق. ربنا قال له سيبك من كل الناس اللي معاك وخد مراتك ولادك واخرج، ما كانش عنده ولاد أنا آسف، خد عيلتك واخرج. نفس الكلام هنا، الثقة صار فيه. ايه اللي خرجنا من هنا واسيب ماما؟ ازاي؟ مين اللي يقول الكلام اللي زي كده؟ مشيت ورا، تسيبي ماما تسيبي بابا ومشيت ورا. الفطام اللي احنا احيانا بنبقى كبرنا وشعرنا شاب ومش قادرين نتفطم لسه من بابا وماما، ايا كان ثقتها فيه خلتها تمشي وراه. ثقة اسحاق ابنه فيه خلاه يسيب له مسؤولية ان هو موضوع ان هو يقدمه ذبيحة. برضو الصورة الجميلة هنا، اسحاق اللي يخليه يمشي ورا ابوه وابوه بيقول له تعال اقدمك ذبيحة. بالحساب كده اسحاق كان عنده حاجة بتاعت 27-28 سنة، مش عيل يعني، وابراهيم كان عنده حاجة بتاعت 100 حاجة 27-28 لانه جاب ابنه عنده 100 سنة. ايه اللي يخلي واحد يمشي ورا ابوه وابوه بيقول له انا هقدمك ذبيحة؟ عارفين ايه الايه اللي لسه قايلينها؟ واذ نحن عالمون مخافه الله نقنع الناس. بابا راجل بتاع ربنا، عشان كده اللي يقول عليه يمشي، حتى لو هيقول تعالى يا ابني أقدمك ذبيح. إسحاق كان في الوقت ده ممكن يقولك ده بابا مخه وخلاص، ذبيح تيدي وأنا إيه اللي يخليني أقبل حاجة زي كده؟ ولكن هو طول عمره شايف بابا بيعمل الصح، ليه بابا هيجي النهاردة يعمل حاجة غلط؟ إذا كان هو ربنا قال له كده يبقى ربنا قال له كده، أنا عندي ثقة في إن الله قال لبابا كده فأنا أمشي وراه. يا ترى في حد فينا في البيت مدي الصورة دي لأولاده إن كلمة ربنا بتمشي عليا، بتمشي على البيت كله وأنا أول واحد كبابا أو ماما، ولا بتمشي على العيال وتمشي عليها هي بس ونقعد نوعظ بعض لكن الوعظة تخلص عند الناس اللي معانا؟ كلنا ممكن نبقى شاطرين نوعظ الناس، ده الإنجيل بيقول أنت ما سمعتش الوصية، الوصية اللي بتتقال هنا للزوجين أنا متأكد إن كل الرجالة حافظين وصية العروسة وكل الستات حافظين وصية العريس عشان إحنا بنقعد نسمعها لبعض، لكن يا ترى فين إحنا؟ وإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. سارة تمشي وراه ماشي، إسحاق يمشي وراه عشان يقدموا ذبيحة وماله، بابا ده راجل بتاع ربنا. الحاجة التانية، الدرس التاني من عيلة إبراهيم وسارة، إضافتهم للغرباء وخدمتهم الكل بمحبة واتضاع. إبراهيم ده رجل كان عظيم يا جماعة، ورجل غني وعنده ممتلكات وصاحب شأن. يقول كده للكتاب وهو قاعد وشاف الناس معدين، وكان ربنا خد صورة إنسان ومعاه اتنين ملايكة ماشي بيهم وجاي يزوره. إبراهيم يقول لك جري وسجد قدامهم ما يعرفش هم مين، وخدهم بيته، وبعدين راح لسارة قال لها روحي اذبحي حاجة كده عجل كويس. سارة ما قالتلوش انت ايه اللي انت بتعمله ده، هو انا ناقصة هقعد اطبخ كمان لناس ما نعرفهمش؟ عجل ايه اللي اذبحه ده؟ ما اي حاجة كده تقضي وخلاص، طلع لهم اي حاجة ونخلص. الاتنين في بينهم اتفاق ان محبة الناس واضافة الغرباء جزء من علاقتهم بالله، فما فيش مشكلة. هو متأكد ان هو لما هيعزم الناس هي مش هتزم، قلبه واسع وعنده محبة واتضاع، وهي كمان في نفس الكلام. إضافتهم لاتنين الغرباء بيتهم مفتوح للكل. الحاجة التالتة، احترام سارة لزوجها. لما جه ربنا بيقول سارة هتبقى تلد، فقالت ازاي ده أنا ست شيخ وزوجي سيدي متقدم في الأيام. الكلمة اللي بنسمعها في الإكليل إن سارة كانت تدعوه سيدي، نلاقي كده ابتسامة لطيفة كده على وجه الزوجة بمعناه، يعني لما تشوف مش عارف ايه ابقى انا اقول لك كلمتين. الحقيقة الموضوع هنا مش بس الفضيلة بتاعت سارة، ولكن شخصية ابراهيم. هو راجل محترم وهي ست محترم، فالراجل عايش في مخافة الله وهي بتوقره وتقول له سيدي. ما تنفعش الاتنين، ما ينفعش الزوج يبقى لسانه طويل وبعدين يقول لها قولي سيدي. ازاي يعني سيدك منين؟ هنا يا احبائي ما كانتش بالدراع. ابراهيم ما كانش سيد البيت عشان كان راجل بخبط وبيزعق ومحدش عارف يكلمه. لو كان بقى كده ما كانتش سارة قالت له سيد. احترامها ليه لانه هو راجل بيحترمها وبيحترم نفسه. مش عذر ان انا اشتم واغلط حتى لو زوجي انسان بطال، ده مش حل. ما هو عشان أبونا قال هو غلط فأنا ما أقولكش سيدي ده أنا أديك على دماغك. لا، ما هيش كده. يفضل لسه ولاد ربنا ما يقولوش الغلط مهما كان. الدرس الرابع من إبراهيم وسارة، اهتمام إبراهيم بموضوع إنه هو يزوج ابنه إسحاق لإنسانة تقية. وإبراهيم ده إنسان حقيقة حكيم، فجاب الخادم بتاعه اللي هو بيثق فيه العازر الدمشقي وقال له بص يا العازر عايزك تروح، هو كان دلوقتي قاعد في أرض كنعان، قال له تروح ترجع الحتة اللي أنا جاي منها عند الكلدانيين عند أهلي وتختار عروسة كويسة. طب إبراهيم ما بعتش إسحاق ليه؟ إسحاق لسه شاب صغير، إسحاق ممكن يختار بالمناظر، شاف بنت شكلها حلو كده آه هي دي، زي يكون بيشتري عربية ولا بيت، هي واحدة شكلها حلوة خدها خلاص. لا، إبراهيم اختار واحد خادم ما عندوش بايس، هيختار من غير ما هينخدع في الشكل، اختار بني آدمة كويس. الحاجة التانية، ابراهيم قال له اختار انسانة من اهلي عشان الناس دول انا عارف انهم ناس كويسين، اوعى تاخد لابني واحدة من هنا من ارض كنعان مهما حصل مهما حصل. قال له طب لو ما لقيتش حد اخد ابنك ارجعه؟ قال له لا، لا تاخده ترجعه ولا تجوزه من هنا. ابراهيم هنا الحقيقة حطه في موقف ان انت لو ما لقيتش حد من اهلي يبقى اسحاق يقعد من غير جواز. صدقوني يا احباء اسوأ حاجة في ان الانسان ما يتجوزش ان هو يتجوز حد غلط، وكلنا ممكن الدرس ده نفكر فيه ونعيه دلوقتي. ولكن هنا ابراهيم بيدور على انسانة تقية تحافظ على ابنه اسحاق. يا ترى لما بنيجي نجوز ولادنا او بناتنا بندور على ايه ومين وازاي؟ يمكن ولادنا ما عندهمش حكمة وما يعرفوش، وغالبا ما بياخدوش برأينا، ولكن على الاقل انا شايف الصح واقوله له او اقولها لها، اقول لها يا ماما دوري على انسان يخاف ربنا يتقيه، عشان اللي يخاف ربنا هيخاف عليك. الانسان اللي عنده حدود محطوطة في حياته لأن ربنا بيقول ده صح وده غلط هيعرف ياخد باله منه منك أو العكس طبعا. ولكن إحنا دلوقتي يمكن الكلمتين دول نقولهم في الأعداد اللي هي اللي في الشكل بس، يعني قاعدين في مجتمع كده أقول أنا بدور لابني، يعني أهم حاجة يكون ابن ربنا، دي اللي بتتقال من بر. ولكن بعد كده بس يكون يا سلام بقى لو هو عنده قرشين ويأمن مستقبلها وتأمن الكلام اللي هو زي كده. إبراهيم كان راجل very consistent، اختياراته على طول زي هي the same، أنا عايز حد واحدة بنت ربنا، العذر يروح يدور ويجيبها لإسحاق. خامس حاجة نتعلمها من عيلة إبراهيم، اهتمامه بالعيلة الكبيرة. إبراهيم كان واخد معاه ابن أخوه لوط وماشي بيه، ما سمعناش سارة شبطت فيه ومسكت في رقابته وقالت له انت لوط ده محسوب علينا ليه بقى؟ طب احنا خارج انت على وعد ربنا، ايه اللي دخل لوط في الموضوع؟ ما قالتلوش كده اكتر منها. بصوا بقى الامور عملت تزداد كده، يعني جم الرعاه، احنا عارفين القصة، الرعاه بتاع ابراهيم والرعاه بتوع لوط، والدنيا زارت وهاصت فعايزين نقسم الارض. فراح ابراهيم قال له بص يا لوط روح زي ما انت عايز يا حبيبي، عايز تاخد الارض دي انت تروح شمال انا اروح يمين، انت تروح فوق انا اروح تحت. فلوط بص كده لقى دايرة الأردن كده نهر وأرض كده مش مستني مطر بقى، دي أرض خصبة، أرض سدوم وعمورة، يقول كجنة الله كأرض مصر، قال أنا أخذ الحتة دي أنكل، ما هو عمه. إبراهيم قال له خلاص يا حبيب خلاص، ما قالوش ما تنهاش وراه. لما رجع البيت سارة ما ثبتتلوش الخيمة علشان خاطر أنت أصل بيستكردوك، أنت ابن أخوك ده بيستغلك من ساعة ما خرجنا من أور الكلدانيين وهو ماشي ياخد من وراك بس. الكلام سامحوني الخايب اللي بنقوم على البعض على أهالينا ونقعد بقى وهي قال وهو قال لغاية لما بيوتنا تخرب، حاجة تحزن. سارة ما قالتلوش كده خلاص، اللي خده خده. إيه اللي حصل؟ ربنا يظهر لإبراهيم بعديها مباشرة ويقول له بص أنا هباركك وهوسع في رزقك، والأرض دي ولادك فيها يبقى ملهمش عدد. مش بس إبراهيم اللي رجل بار لأنه ساب ابن أخوه يختار من غير ما يزعل، وسارة امرأة بارة علشان خاطر ما عملتلوش خناقة ونكدت عليه علشان خاطر الراجل سمح لابن أخوه ياخد اللي عايزه. تزيد كمان بقى، ما موضوع لوط ده ما بيخلصش. لوط قاعد في سدوم وعمورة، يجي ملك شنعار، شنعار اللي هي العراق، ومعاه ملك تاني حتة اسمها كدر العمر، وأربع ملوك ويعملوا حرب على سدوم وعمورة، وبعدين ياخدوا لوط أسير. سارة بقى ما عليتش تقول إيه، يستاهل، هو مش راح سدوم وعمورة يستاهل، مش خد مننا الأرض الكويسة أحسن، ما أنا ده أصلا أنا بصلي وبدأ عليه عشان كده ربنا استجاب للي أنا قلت. لا، إيه اللي حصل؟ إبراهيم راح واخد الرجالة بتوعه، كان عددهم يقال 318، وراح عمل غارة على الملوك بتوع شنعار وكدر العمر وحرر لوط ورجعه مرة تانية. إيه ده؟ ده اسمه قلب واحد مهتم بالعيلة الكبيرة، دول ناس يخصوني، أسيبهم إزاي؟ مفيش وأنا مالي، مفيش يستاهل، مش هو اللي طمع وراح سدوم عمورة خليه ياخد على دماغه، مفيش كده. سارة ما قالتلوش أنت رايح فين يا إبراهيم؟ أنت تعرض نفسك للخطر عشان إيه؟ ده كلام ما تخليك قاعد بس وده نصيبه، روح مطرح ما يروح، مفيش الكلام ده، ما بنسمعوش الكلام ده خالص. عشان كده إبراهيم وسارة دول يحطوا قدامنا النموذج التقي لعيلة بتخاف ربنا، فربنا يجعل إبراهيم ده أب لكل المؤمنين ومن نسله يجي المسيح، وربنا يبارك إبراهيم وسارة بإسحاق وبنسلهم اللي يجي منه المسيح. آدي الآية أحباء اللي بتقول أما أنا وبيتي فنخدم الرب. الاتنين على نفس الموجة، الاتنين عندهم اتجاه واحد. صحيح كتير قوي وفي الإنجيل موجود نماذج لزوج تقي والزوجة مش قد كده، والعكس زوجة تقية زي أبي جيل وجوزها نبال كان رجل يعني أحمق زي ما الكتاب بيقول، ولكن النموذج الحلو ده اللي هما الاثنين بيخافوا ربنا نموذج لنا نقتدي بيه ونتعلم منه. نكمل المرة الجاية برضو كلامنا على العائلات المقدسة دي، وبعدين نيجي بقى نتكلم على إزاي الآية بتاعت المسيح أحيانا بتنطبق علينا اللي هي بتقول أعداء الإنسان أهل بيته. ربنا يعطينا سلام في بيوتنا ويعطينا نعمة لها كل مجد وإكرام من الآن والأبد، آمين. فضل مصر.